الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب فتح القوي المتين في شرح 40 وتمت 50، 40 النووي وتتمت 50 ابن رجب رحمهم الله تعالى، والشرح الذي بين أيدينا للشيخ عبد المحسن العباد البدر المحدث الفقيه المدني رحمه الله، جزاه الله عنا خيرا وبارك الله فيه. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 28 من ذي الحجة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر 11 لعام 12 و2000. أخوكم محدثكم من الكويت، والحديث 28. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين ولوالديهم والمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال الشارح حفظه الله تعالى: أولا، قول العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب يؤثر على النفوس ويبلغ القلوب فتوجل من مخافة الله. وقد وصف العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة بهذه الصفات الثلاث التي هي البلاغة ووجل القلب وذرف العيون. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: في جامع العلوم والحكم، والبلاغة في الموعظة، والبلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع، وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب.
ليش قلت بأحسن؟
بأحسن.
لما؟
بأحسن.
أنت لماذا قلت بأحسن؟ لأنه ممنوع الصرف. لكن إذا أضيف.
بأحسن. نعم. بأحسن صورة.
عند الإضافة أو إذا عرف بالألف واللام يصرف. إذن بأحسن صورة. طيب، الموعظة هي ما كانت وصية مع شدة، فمتى ما كانت الوصية فيها شدة وذكر الترغيب والترهيب يقع عنها موعظة. لو أن إنسان نصح شخصا ما أن يشتري اللون الفلاني أفضل من اللون الفلاني، هل هذه موعظة؟ ها؟ ما هي موعظة. لكن إذا إنسان ذكر النصيحة معها ترغيب وترهيب، ذكر النار، حرمان من الجنة، مثلا ذكر عذاب القبر، الوقوف بين يدي الله، حساب الله عز وجل، لن تزول قدم عبد ستسأل يوم القيامة، يقال عنها حينئذ هذه الوصية مع الشدة والترغيب والترهيب يقال عنها موعظة. واضح؟ فكل موعظة وصية، وليست كل وصية موعظة، لأن أي إنسان ينصح بنصيحة يقال عنها نصيحة وقال عنها وصية، لكن إذا تكلم مع هذه النصح وهذه الوصية هي ذكر الترغيب والترهيب والشدة والتخويف، ها، يقال عنها حينئذ إيش؟ موعظة. كانت موعظة الله صلى الله عليه وسلم بليغة، يعني فيها من الكلمات المختارة المؤثرة المؤثرة. وصفها العرباض بن سارية رضي الله عنه بأنها بليغة، ووصف بأن إيش؟ وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، وذلك اشتماله على آيات من كتاب الله. والله يقول: وإذا تليت عليهم آياته، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا واضح أنه ذكرهم بالله عز وجل، لأن القلوب توجل قلوب المؤمنين عند ذكر الله عز وجل، واضح أنه ذكرهم بالآيات، واضح أنه ذكر لهم الترغيب والترهيب بدليل أنه سماها العرباض موعظة، فوجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي دمعت العيون منها من خشية الله عز وجل وما علاهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه القلوب الحية التي متى ما وجدت، أو أن الذكر والقرآن والموعظة متى ما وجدت قلوبا حية خاشعة خائفة من الله عز وجل تؤثر بها. فلو أن مثلا هذا القرآن تلي على من لا يؤمن به فإنه سيزيده نفورا، سيزيده إعراضا، سيزيده عمى، كما وصف الله القرآن وأثره في الكفار فزادهم نفورا. ها، فليس النقص في القرآن، حاشا لله عز وجل يكون في الكلام نقص، ولكن المحل غير قابل لاستيعاب هذه الموعظة والتأثر بها. أضرب لكم مثالا، كما لو كانت هناك سكين حادة قد صنعت بطريقة جيدة متقنة لتقطع، لكن لو وضعناها على حجر صلب أو حديد صلب ما تقطعه، هل في السكين عيب ولا المحل غير قابل للقطع؟ المحل غير قابل للقطع، لا أن السكين فيها عيب. فالقرآن هدى ورحمة وشفاء وموعظة متى ما وجد قلوبا إيش تقبله، ومحلا قابل لأن يؤثر فيه. أما إذا تلي القرآن على قلب قاسي، قلب معرض، قلب غافل، فإنه لا يتأثر ولا يستفيد، بل ربما يزداد نفورا ويزداد إعراضا ويزداد استكبارا. فالسبب أن القلب محل غير قابل لاستقبال الموعظة، لاستقبال الذكر، لاستقبال مثلا كلام الله عز وجل. انتبهتم لهذا؟ فهنا السر حينئذ، القرآن هداية لمن القلوب القابلة له، والقرآن يزيد القلوب المعرضة إيش ضلالا ونفورا واستكبارا، لأنها قلوب غير قابلة لأن تقبل الحق. فلذلك العرباض بن سارد رضي الله عنه يصف ماذا؟ يصف من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم معظم تلك الموعظة البليغة إيش حصل لهم؟ وجلت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم. لذلك أحيانا أو كثير من الأحيان إذا كان المتكلم صادقا يؤثر أكثر، لكن إذا كان المتكلم كاذبا دجالا منحرفا متصنعا، ها، هذا لا يؤثر. حتى أن لو أثر يكون هذا التأثير ربما سلبي، أو ربما تأثر بعض الناس بكى ولا يدري لماذا يبكي، كما يحصل مثلا في مجالس الرافضة ونحوهم يبكون عاطفة، شوف هل يتكلم يبكي وغير صوته وغير نبرة صوته ويتكلم بالباطل فيبكي معهم، وقد يكون لا يعرف لغة المتكلم فيتأثر فيبكي معه، لا لأنه سمع موعظة أو شيئا بليغا أو شيئا فيه الترغيب والترهيب، لكن إذا تكلم الإنسان بصدق ولاقى كلامه قلوبا تتأثر ومستعدة وقابلة، فإنها تحصل هنا حينئذ الخشوع ويحصل الذكرى ويحصل إيش الخوف، وجلت القلوب وذرفت العيون. طيب،
وقد وصف الله المؤمنين بوجل قلوبهم وذرف عيونهم عند ذكر الله عز وجل، فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه:
تكملة الآيات: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالإنسان إذا وجد في أو إذا لم يجد في قلبه وجل من ذكر الله عز وجل ولا زيارة إيمان عند تلاوة الآيات، هذا دليل على نقصان الإيمان، والإيمان وإن كان موجودا في المؤمن لكنه قد يكون إيش؟ قد يكون ناقصا. فلذلك رب العالمين في ختام الآيات قال إيش؟ أولئك هم المؤمنون حقا، يعني فيه مؤمنون عندهم حق الإيمان، عندهم كمال في الإيمان إلى أن درجة إيش وصفهم الله بهذه الصفات، أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، عندهم صدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، الذي يقيم الصلاة وما رزقهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ولذلك لا يجوز إنسان يخبر عن نفسه بأنه مؤمن حقا، بمعنى أنه يزكي نفسه حينئذ، أما أنه يخبر عن نفسه بأنه مؤمن هذا لا بأس، كما لو قيل لك أنت مسلم ولا كافر تقول مسلم، وعلمنا أن كلمة مسلم ومؤمن كلمتان إذا اقترنتا اختلفتا، لكن إذا افترقتا اتفقتا. معنى مؤمن معنى أني مسلم، حتى رب العالمين قال قولوا آمنا، فأقول أنا آمنت، قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله، هذا لا بأس به، لكن لا يخبر الإنسان عن نفسه على سبيل التزكية أننا أنا المؤمن. فإذا كذا قيل لك أنت مؤمن أو لست بمؤمن، إذا أردت بأني أخبر أنني مؤمن، نعم مؤمن الحمد لله، كما لو مثل واحد في ساعة حرب أراد واحد يقتله ما يعرفه من المؤمنين والكفار، فيقول لا أنا مسلم أخي أشهد الله محمد رسول الله، ها؟ أو مثلا يريد أن يأكل ذبيحة يقول أنا مسلم أنا مؤمن، هذا لا بأس به، لكن على سبيل التزكية لا يجوز إنسان يزكي نفسه، والله قل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فرب العالمين يوصف هنا المؤمنين حقا، فيقول أولئك هم المؤمنون حقا، وصفهم هنا بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع.
نعم.
ثانيا قوله قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي أن هذه الوصية تشبه موعظة المودع، لذا فقد طلب الصحابة الكرام وهم الحريصون على كل خير وصية جامعة يعهد بها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الله أكبر،
يمسكون بها ويعولون عليها، لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس، ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع إذا طلبوا هذه الوصية،
لعل كان فيها ما يشعر بالتوديع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيودع هذه الدنيا، سيتوفاها الله، قد قرب أجله، ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله عز إليه بأن أجله قد قرب، كما في قول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى أو بعد ذلك أو قبل ذلك، المهم أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأبو بكر الصديق علم من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب أجله، وابن عباس كان يفسر قوله تعالى إذا جاء نصر الفتح قال ينعي الله، إنما ينعي الله نبيه، ينعيه يعني إيش؟ يذكره بأن أجله قد قرب، يخبره، فالنعي هو الإخبار عن وفاة فلان. طيب هنا لأن قرب أجله نعاه الله عز وجل بهذه السورة، فكان يتأول هذه الآية فيقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله يقول إيش؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فلعل في سياق الموعظة التي أوصاهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وعظهم فيها بها شعروا بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كأنها موعظة إيش مودع، فأوصاهم بهذه الوصية العظيمة. أولها قال أوصيكم،
قوله أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وتصديق الأخبار، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي سبب كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. ويأتي الأمر بتقوى الله في كثير من الآيات، لا سيما الآيات المبدوءة بيا أيها الذين آمنوا، وكذلك في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
الله أكبر، هذه أعظم وصية، لأن الله أوصى بها الأول والآخر، وقال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها فقال أوصيكم بتقوى الله، وقال اتق الله حيثما حيثما كنت. بل قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. فالآيات بالأمر بالتقوى كثيرة. فما معنى التقوى؟ التقوى يعني أن تجعل وقاية بينك وبين سخط الله وعذاب الله. ما هذه الوقاية؟ قال: بفعل المأمور وترك المحظور وتصديق الأخبار. وتتحقق التقوى بخمسة أمور، بخمسة أمور: امتثال المأمور، واجتناب المحظور، وأيضا امتثال المستحبات واجتناب المكروهات. خامسا التقليل من المباحات، التقليل من المباحات. هذه خمسة أحكام من عمل بها ازداد تقوى: أن يمتثل الواجبات المأمورات، وأن يجتنب المحظورات المحرمات، كذلك يجتنب المكروهات المبغوضات التي تركها أولى من فعلها، كذلك أن يأتي بما استطاع من المستحبات المندوبات، كذلك يتجنب الإكثار من المباحات، لأن كثرة المباحات والإسراف فيها يعني سبب لأن يخوض الإنسان فيما حرم الله عز وجل، حتى قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فتقوى الله عز وجل جاء في فضلها آيات كثيرة: وما عد الله عز لعباد المتقين، إن المتقين مفازة، حدائق وعنابة، وكواعب أترابة، وكأسا دهاقة، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. كثير من الآيات في بيان الأمر أولا بالتقوى وفضل التقوى وما عد الله لعباده المتقين، فهي وصية جامعة. فلذلك أوصى الله عز وجل بها في كتابه في مواضع شتى، وأوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. طيب كمل.
رابعا صوته والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وهي وصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ولو كان الأمير عبدا. وقد أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة، ويحمل ما جاء في هذا الحديث، في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة، وإن كان ذلك لا يقع، أو أن ذلك يحمل على تولية الخليفة عبدا على قرية أو جماعة، أو أنه كان عند التولية حرا وأطلق عليه عبد باعتبار ما كان، أو على أن العبد تغلب على الناس بشوكته واستقرت الأمور واستتب الأمن لما في منازعته من حصول ما هو أنكر من ولاية.
سبحان الله. السمع والطاعة أليس من تقوى الله عز وجل؟ لأن تقوى الله كلمة جامعة، امتثال كل المأمورات واجتناب كل المحظورات، صح؟ فالسمع والطاعة مما جاء به الشرع، أن أمرنا أن نسمع ونطيع ولاة أمرنا، فهذا داخل في التقوى. وإنما أفرده النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالذكر لأهميته، بخلاف من ظن أن هذا أمر ما عندكم إلا هذا الأمر، خلاص ما تكلموا فيه ما سوى، أمر مهم جدا جدا هذا، حتى لأهميته ذكر أهل العلم في أي في أي في في أي باب من أبواب العلم، في كتب، في كتب العقيدة، في كتب الاعتقاد، يعني كتب الاعتقاد يذكرون فيها أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ثم يذكرون أبوابا يلحقونها في إيش أصول الإيمان، منها باب السمع والطاعة، باب الإمارة، تحريم شق عصا المسلمين، تحريم الخروج على إمامهم، لما في السمع والطاعة من الأمن والأمان والاستقرار، ولما في شق عصا الطاعة ومنازعة الأمر أهله من الفتن والسفك والقتل. إذا افتلت الأمن إيش يحصل؟ يذهب دين الناس ودنياهم، ولا دنياهم فقط، دينهم ودنياهم. هذا باب مهم جدا، لذلك أهل العلم يذكرونه في كتب العقيدة، في كتب العقيدة. والناس ماذا يفعلون اليوم؟ إما يهمل هذا الباب حتى
في مقررات الحكومة في المدارس لا يذكر، أو أنهم الأمر الثاني يذكرونه لكن يحملون على إيش؟ أمراء وزعماء جماعات الأحزاب لا على الحاكم الذي والله الله عز وجل إيش أمرنا وهو مسؤول عنا وهو راع ومسؤول عنا يوم القيامة، وإنما يجعلون هذا إيش الأدلة كلها على أمير الحزب ولا مسؤول الحزب، فينزلون كل السمع والطاعة عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن السمع والطاعة مما جاء به الشرع كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، ومع ذلك خصه بالذكر لأهميته، لأن أمور الدين والدنيا تستقيم في إيش؟ في السمع والطاعة. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، والحي في صحيح مسلم، يضعفه بعض الخوارج وأمثالهم وأذنابهم ومن تأثر بهم، مع أنه في صحيح مسلم والأمة تلقته بالقبول. ثم للأسف الشديد يوردون عليه موارد غريبة عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، منها يقول هذا السمع والطاعة المراد به الإمام الذي يطبق كتاب والسنة، الذي يطبق الكتاب والسنة. ومن قال بأن الإمام، من قال بأن الإمام لا يكون إماما ولا يكون له السمع ولا طاعة إلا إذا طبق الكتاب والسنة؟ من قال؟ خلاص هذه الكلمة يلقيها هكذا وكأنها مسلم فيها، لا مش هذا الإمام، مش المقصود بها هذا الحاكم، إنما المقصود بها ذاك الحاكم الذي طبق الكتاب والسنة. من قال هذا الكلام؟ يعني أنت لما إذا أمرت ببر والديك هل هذا البر لا يكون واجب عليك إلا إذا كانوا يطبقون الكتاب والسنة؟ بل أمر المسلم، أمر الإنسان العبد المكلف ببر والديه وإن كان مشركين وإن كان يجاهدان على الشرك، يبقى لهم حق إيش؟ الأبوة والأمو، ها صح، والأمومة صح. قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن عندهم دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا فيكم كتاب الله، ما أقام فيكم كتاب الله. ما معنى ما أقام فيكم كتاب الله؟ يعني ما داموا مسلمين، لأن هذا كيف متى يقال إنسان أقام كتاب الله ولا ما أقام كتاب الله؟ هل إذا عصى؟ إذا عصى فلا يعتبر قد أقام بكتاب الله، إذا ما في حاكم على وجه الأرض منذ قرون يسمع له ويطاع، لأن ما في إنسان ما يعصي، في إنسان ما يعصي؟ بل حتى الذي يقر هذا الكلام هو ذاته يعصي، كل ابن آدم خطاء، إنكم تخطون بالليل والنهار. إذا ما معنى أقام فيكم كتاب الله؟ يعني قائم في الإسلام مسلم، يعني كما جاء في حديث آخر ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني ما عنده كفر بواح، عندنا من الله برهان أنه كفر بواح مخرج من ملة الإسلام، حينئذ يعتبر قائم بكتاب الله، عنده التوحيد، عنده الصلاة، لا يحاربنا على صلاتنا ولا يسفك دمائنا، فهذا هو الحاكم، هذا معنى أقام كتاب الله. وإذاك اسأل شخصا ما وهو يقول هذا الكلام، يقول ما أقام كتاب الله، قل أنت هل أنت مقيم كتاب الله؟ إن قال نعم فقد زكى نفسه، ونقول له كل ابن آدم خطأ، ونقول لهم إنكم تخطون بالليل والنهار، ونقول لهم من ذا الذي ما ساء قط ومن ذا الذي له الحسنى فقط، في أحد له الحسنى ما يخطئ كلش؟ ما في. يعني حتى هذا المعترض الذي يقول لا هذا المراد به الحاكم الذي يطبق شرع الله هو في نفسه مقصر في تطبيق شرع الله، كل إنسان مقصر. إذا لا يمكن يكون الشارع الحكيم أراد إيش ما قام فيكم كتاب الله يعني أن يكون معصوما يطبق كتاب الله ويقيم شرع الله في كل صغير وكبير، لا يمكن. وإنما كما جاء في الحديث إنهم ما صلوا، وفي رواية ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية إيش ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فحينئذ يكون له السمع والطاعة. ثم السمع والطاعة هذا لهذا الحاكم هل هذا لصالحه فحسب ولا لصالحنا؟ لصالحنا، بل لصالحنا أكثر من يكون لصالحه. استقرار حال الأمة يعني هذا الحاكم غالبا ما يكون عنده أموال، بإمكانه يمشي مع السلامة يترك الكرسي ويترك أهله يأخذ أمواله ويمشي، كما يحصل لبعض الحكام صح؟ ليش شاف الطلبات زادت كم ضبط نفسه من أوله حول فليساته قال مع السلامة. فوجود الحاكم خير أصلا للرعية. ثم نحن إذا أطعنا الحاكم هل نحن نطيعه لله عز وجل؟ هل نطيعه لله أو لغير الله؟ من أمرنا أصلا بطاعته؟ الله ورسوله. فإذا أطعناه أطعنا لله، فلا بد أن نحتسب هذا الأجر يا أخوان، لا بد أن نعتقد بأننا طاعتنا للحاكم إنما هي امتثال لأمر الله ورسوله، فحينئذ لنا أجر في ذلك، كما يطيع إنسان والديه له أجر في ذلك، وقد يكون لا حاجة له في والده، كبير بالسن ولا مريض ولا هذا، وهو الآن عز شبابه وأمواله، وهذا عنده أب عمره 90 ولا 85 ما عاد له حاجة فيه، ومع ذلك يطيعه ويبره. لما؟ لأن في بره وفي طاعته إيش؟ طاعة الله، تعبد لله عز وجل. هكذا ينبغي المسلم وهو يطيع ولي أمره أنه يعتقد بأنه يطيع الله، أنه يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، ليس عابدا لولي الأمر كما يصفه أولئك المخالفون، وإنما هو عبد لله سبحانه وتعالى. تبهتم لهذا الأمر المهم؟ ثم أن في طاعتي خير للعباد والبلاد، خير من الفتن والانفلات الأمني وسفك الدماء، فلا بد أن نعرف هذا جيدا، أننا إذا أطعنا ولي الأمر إنما نطيعه لله عز، هي طاعة لله سبحانه وتعالى، إن الله عز أمرنا بذلك. وهنا أتذكر كلمة جميلة قالها الشيخ الحكيم رحمة الله عليه، يقول يعني لمن يعترض بعضهم يضعف وبعضهم يؤولى، إن كيف اسمع واطع، اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، ها يعني يلهب ظهورنا ويأكل أموالنا وبعد نسمع ونطيع. يقول الشيخ الحكيم رحمة الله عليه، يقول أنما تسمع وتطيع له وإن ضرب ظهرك وأكل مالك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى أنت لو لم تستصغ ذلك، شون يضربني، شون يأكل أموالي، لكن نقول خاف بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، فأنا أتنازع عن حق الشخصي حيث ضرب ظهري وأكل مالي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل هذا، وأنا أفرع عليه أقول كما لو طلب منك والدك أن تتنازل عن شخص قد اعتدى عليك، هذا يحصل ما يحصل؟ يحصل ما يحصل؟ واحد اعتدى عليك، جو الناس شيبان طاحوا على رأس أبوك يا أبو فلان سام كذا، قول حق ولدك سام، الأبو اقتنع، الأبو يبي تجمل مثل ما يقولون، الأبو بيقدر هالناس هالشيبان هالجاهية اللي جاته، قال يا ولدي تعال فلان اللي ولدهم ضربك تنازل عنه، تنازل عنه. إذا كنت أنت إنسان بار بوالديك وعندك أخلاق وتتقي الله وترجم عند الله، تعفو أو لا تعفو لطلب والدك؟ تعفو أو لا تعفو؟ تعفو. فكيف إذا طلب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا ومقدم على كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه عن الغالي والنفيس، إذا والدك طلب منك أن تتنازع عن فلان الذي ضرب ظهرك وأكل مالك، كان أدري أنه معتدي عليك وأدنه غلطان، لكن عاد يا ولدي الناس جوني وطاحوا علي وكذا وهذا، أنا بتجمل لبي، أو بعد لهم فضل علي أو أن كذا، أو جابوا لي ناس عزيزين علي، وخلاص تنازل. إذا كنت إنسانا طيبا مستقيما ذو على خلق وعلى، تعفون ما تعفون؟ والله أنا واحد من الناس لو يجيني أبوي في المنام، في المنام وقد توفى الله رحمة الله عليه، يقول يا ولدي يا سالم اعفو، جايني بالمنام متعني، ها والله يعفو، والله يعفو. بل أن المسلم إذا احتسب الأجر والثواب يعفو، والله لما أتذكر قول الله عز وجل فمن عفى وأصلح ها فأجره على الله، الله أكبر، شيء عظيم، يقول الله فأجره على الله، تصور الكريم الأكرم يقول إن عفوت ترى أجرك علي، علي ها. يعني كم واحد لو يتصور، والله ترى والذي تصور ذلك واستحضره لا يكاد يعني يترك أحدا إلا ويعفو عنه، ربما حالك على نفسه فقال إن عفوت علي، هذا شيء عظيم. والعجيب في أمر كثير من الناس إذا قيل اعفو عن فلان كيف اعفو عنه؟ فعل وفعل وفعل وفعل، ما قيل لك اعفو عنه إلا لأنه فعل وفعل وفعل، إلا أنه لو لم يفعل لما قلنا لك إيش اعفو عنه، صح؟ أنت الآن لو شخص أتاك وقد يعتذر لك يا أخي سامحني اعفو عني ارحم والديك بيحني ماشي وأنت ما تدري إيش فعل، تقول إيش خاف نمو أنا المقصود ما يستبذلك عملت لي شيء أول مرة أشوفك، صح؟ يمكن يجي فادك مو أنت فلان، يقول لا يبا ماني فلان، أقول مش فيه من اليوم يعتذر لي يظني أنا فلان الذي قد اعتدى علي، صح؟ لكن من المعقول جدا أن الذي يعتذر لك أو يطلب منك العفو هو الذي قد اعتدى عليك، أما أنك تعفو عن من لم يعتدى عليك إذا ما مناسبة العفو. فبعض الناس إذا سئل طبق السنة قلنا قطسناها غرقت ما طلعت. بعض الناس إذا سئل ماذا يا أخوان أن يعفو استنكر، كيف أعفو عنه وقد اعتدى علي، كيف أعفو عنه وقد فعل وفعل، سبحان الله عظيم، ما قيل لك اعفو عنه إلا لأنه إيش قد فعل وفعل. ولذلك ضرب الله عز لنا مثلين اثنين عظيمين، أحدهما ليوسف عليه السلام فقد فعل به إخوته الأفاعيل شيء عجيب من الاعتداء، ألقوه في غيابة الجب وأتوا على قميص بدم من كذب وادعوا أن أكله الذئب وحرموه من والده وتعرض للبيع والشراء ولا وإيش شروه إيش بثمن بخس دراهم معدود لأنه ببلاش ما في رأس مال أصلا لاقينا، تصور. ثم تعرض لفتنة، ثم عليه السلام قيل له في وجهه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني لا مطاردين من سنوات إلى حد الآن يتهمونه وقد ظنوا أنه قد مات، ومع ذلك لحد الآن يقول إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، سبحان الله العظيم. ومع ذلك لما تمكن منهم قال لهم لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تثريب شو معنى تثريب؟ يعني حتى عتاب بالكلام ما راعتكم ولا كلمة. شوف يعني بعض الناس يمكن يعفو لكن بعد ما يمسح في الواحد الأرض يلي فيه كل ما فيك وانا بإمكان يحطك ودوس على راسك وسويك واتفل بعينك وبطك براس وسوي فيك مرة ثانية وكذا كذا، بس هالمرة تركتك. أي وين تركتك إنما أنت مسحت في الأرض وين تركتك؟ مو صحيح الأسلوب العفو. حتى رب العالمين يقول فاصفح الصفح الجميل، قال الصفح الجميل هو الصفح والعفو بلا عتاب بلا عتاب. ولذلك المثل الآخر هو مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد عفى عن قومه بعد أن قتلوا أصحابه وحاربوه القتال تلو القتال في بدر وفي أحد وفي الخندق وصدوا عن المسجد الحرام في الحديبية، وقبل ذاك أخرجوه من بلده البلد الحرام واتهموه بتهم شاعر مجنون كذاب مفتري كذا وكذا، ومع ذاك لما تمكن منه عليه الصلاة والسلام أطلقهم وعفى عنهم بل وأكرمهم وكافأهم صلوات ربي وسلامه. وكان أحد مشايخ اسمه الشيخ محمد المرشد رحمه الله تعالى يقول إذا تذكرت هذين الموقفين من عبدين من عباد الله قال زاد رجائي بعفو الله سبحانه وتعالى. يعني إيش هذا عنده من عفو هذا المخلوق؟ يبقى مخلوق وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يوسف عليه السلام فهو مخلوق. المخلوق إن كان فيه من الصفات الحميدة فالله الذي مده بذلك، الله اللي جمله بذلك، الله اللي جبله على ذلك. يعني لما قال الله وإنك لعلى خلق عظيم، من وهبه الخلق العظيم؟ الله عز وجل. فإذا كان هذا عفو في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا عفو في قلب يوسف عليه السلام فكيف بعفو الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي شيء، واسع الرحمة واسع المغفرة، اسمه العفو. شوف اسمه العفو والغفور والرحيم والرحمن. فالمقصود أن المسلم يعفو لوجه الله تعالى، فكيف إذا كان هذا العفو قد طلبه منك من له حق عليك عظيم ومنزلته كبيرة في قلبك وفي نفسك وفي إيمانك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالك اعفو عنه، اترك الحاكم وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، لأن هذا الحاكم وجوده خير من عدمه بكثير، لأن عدم وجود الحاكم معناه ماذا يا أخوان؟ الفتن، السفك، الخوف، الرعب، الاعتداء، هتك الأعراض. انظر الناس الآن، أول ما يقبل لو فكر أن يأتي بجريمة بسرقة، أول ما يلتفت إن كان إيش، حتى لا يخبر أحد عنه السلطان فيعاقبه، ولا لا، على طول يحسبون حساب السلطان. فرب العالمين يعني جعل هذا السلطان أمنا وأمانا للناس، حتى عند الكفار، يعني حتى الكفار اللي فيها حاكم كافر نصراني أو بوذي أو هندوسي أو كذا، عنده حكومة مستقرة والشرطة والآخرة، يعني يكون الأمن إيش مستقر في تلك البلاد. لكن روح لو تذهب إلى أجمل بلدان العالم فيها ما فيها من الأنهار والأشجار والأزهار والثمار، لكن ما فيها أمن، ما تسوى شيئا، صح؟ ما تسوى شيئا، لأن يقولك صحيح إن كذا، لكن عاد ما تأمن على نفسك. إذن إيش الفائدة؟ كيف أستمتع، كيف أستمتع بأنهارها وأشجارها وثمارها ولا أمن؟ صيبة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل أمرنا بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عابد. الخلافة في قريش، فكيف يكون العبد أميرا؟ قال البعض هذا على سبيل المبالغة، يقول حتى لو، فما بالك عليه إذا كان أميرا قرشيا شرعيا، فمن باب أولى، صح؟ وقيل أن المراد هنا بالعبد هو أمير الأمير، يعني من ولاه الأمير ولاية على جماعة أو على ناحية أو على بلد أو على محافظة. فأمير الأمير أمير، لأنه أصلا إيش ينوب عنه. ومن هنا قرر أهل العلم غير واحد منهم حتى من المعاصرين أن نائب الأمير له السمع والطاعة، لأنه إيش الأمير الذي أمره. ظن البعض بأن حتى رئيس مجلس الوزراء ليس ولي الأمر، لما؟ علل تعليلا غريبا، قال لأن لا يضرب ظهري ولا يأكل مالي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إيش أن نطيع من يضرب الظهور ويأكل الأمر. هذا تعليل غريب عجيب والله، جدا جدا جدا. اعلموا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو ضرب ظهرك وأكل مالك ليس معناه هذا الإذن لولي الأمر أن يضرب الناس ويأكل أموالهم. تالله لئن ضرب الناس وأكل أموالهم بالباطل لا يسألن يوم القيامة. يا أخوان، الله لم الله حرم على نفسه العلية الظلم، فكيف يبيح للحاكم أن يظلم؟ أين أنتم؟ إذا قال القائل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، ليس مع ذلك هو فيه الإباحة أو الإذن للحاكم أن يضرب الناس ويأكل مالك، لا، وإنما هذا يقول لو ضرب ظهرك وأكل مالك فعليه إثم بذلك، إذا كان قد ضرب بغير حق وأكل المال بغير حق حرام. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا أوقع الشر على الناس هذا الحاكم أو أي إنسان، إذا الله يقتص يوم القيامة من الشاة القرناء، يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، كيف لا يقتص من الحاكم إذا ظلم الناس وأكل أموالهم؟ يقتص منه. فليس في الحديث الإذن له أن يضرب الناس ويأكل أموالهم، وإنما في الحديث الحث على السمع والطاعة لما في ذلك من المصلحة العامة. قال ولو ضرب ظهرك وأكل مالك، هذا هو المقصود. وإلا البعض يعني سبحان الله يريد أن يجادل بأي طريقة، يقول أنتم الذين ترخصون للحاكم أن يضرب الظهور ويأكل، نرخص له، ومن نحن حتى نرخص له؟ تذكروا هذا، بأن الله جل وعلا حرم على نفسه الظلم، فكيف يبيحه للحاكم؟ ما يبيحه للحاكم، ليس هذا المعنى. فالغريب جدا ليقول واحد إيش أنه ما هو ولي أمر لأنه لا يضرب الظهور ولا يأكل، هو أصلا مش مأذون له حتى يأكل الأموال ويضرب الظهور. ولذلك نظير هذا ما قال الله عز وجل؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل في هذه الآية الإذن للوالدين أن يشركا ويأمران ولدهما بالشرك؟
لا.
وإنما هذه الآية تدل على أن لو ابتلي إنسان بوالدين مشركين يدعونه أو يدعوانه إلى الشرك، مع ذلك لا تطيعوا في هذا وصاحبه في الدنيا معروف. وهكذا معنى الحديث، حتى لو كان ظالما ويضرب الظهر ويأكل أموال ويأخذ مال ليس له بحق، يبقى له إيش؟ حق في السمع والطاعة لما في ذلك. أولا طاعة لله عز وجل كما تقدم أن الطاعة له هي طاعة لله عز وجل، ثانيا لما في ذلك من الأمن والأمان والاستقرار وسد باب الفتن الذي إذا انفتح والعياذ بالله لا يكاد يغلق إلا أن يشاء الله عز وجل، بعد أن يستمر ما شاء الله أن يستمر. والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. واضح؟ طيب. وقد يقال أن هذا العبد الحبشي أو غيره من ليس بقريشي إذا كان ذا شوكة وتسلط ومسك الحكم، ما نظل نشرع المسلمين قتال وقتال إلى متى؟ خلاص نسمع له ونطيع كما قيل للمصلحة العامة. نعم.
خامسا قوله: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر مستقبل وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن الذين طالت أعمارهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا اختلافا كثيرا ومخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك بظهور بعض فرق الضلال كالقدرية والخوارج وغيرهم.
نعم. فسير اختلافا كثيرا يعني سيرى مخالفات للشرع الذي عرفه و عايشه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سار اختلافا كثيرا في الاعتقادات، في الأخلاق، في العبادات، في التصرفات، في المروءة، في الأخلاق، اختلافا كثيرا. ومع ذلك هذا الاختلاف الكثير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما رخص عندما تجدون اختلافا كثيرا بالخروج والمنابذة والشق عصى الطاعة ومنازعة الأمر أهله، لا، بل هذا الحديث صحيح وصريح في بيان إيش؟ وجوب السمع والطاعة وإن وجدتم اختلافا كثيرا، كما جاء في حديث آخر أنكم ستجدون بعدي أثرة، يعني قبيضة، يعني أموال الناس تأخذ الناس ما تعال، ناس تأخذ وناس تحرم، أثرة وأمورا تنكرونها يعني تخالف الشرع فيستنكرها الإنسان، ومع ذلك فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنكم ستجدون أثرا وأمورا تنكرونها، قال اسمع وطع، قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم أو اسألوا الله حقكم. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يدعو الله عز وجل، لأن الله بيده الرزق، بيده الأموال، بيده الجناسي، بيده الوظائف، بيده الأراضي، بيده البيوت، بيده البدلات، بيده كل، بيد الله سبحانه وتعالى. وما يدرك يا عبد الله أنك إذا حرمت من شيء فهذا خير لك، يمكن تصبر لأنك قد حرمت من هذا الشيء الفلاني فيعطيك الله عز وجل شيئا عظيما في الآخرة. وها هو الإنسان الأعمى يبتله الله بحبيبتيه، فإن صبر ها فله ماذا؟ له الجنة. شوف يبتلي الله عز وجل، لا تظن أنت لست بمبتلى. الغني ابتلاه الله بالغنى، والفقير ابتلاه الله بالفقر، والمحروم ابتلاه الله بالحرمان، ومن أعطاه الله عز وجل ابتلاه الله بالعطاء، والصحيح ابتلاه الله بصحته، والسقيم تلا الله بسقمه. لا تظن أن إنسان ليس مختبر، لا أنت ولا غيرك. بعض الناس قد يشوف عنده نقص يظن لي عنده إيش؟ عنده ما عنده كمال في هذا النقص الذي هو الحقه، أن ذا غير مبتلى. لا، هو مبتلى كما أنت مبتلى. بل أن عادة يا إخوان أيهما أي الأمرين أصعب في الابتلاء، النعم ولا النقم؟ النعم، لأن الإنسان إذا كان في نقمة واضح أنه إيش مبتلى، لكن إذا كان في نعمة يظن إيش أن الله راضي عنه، لذلك الله مده هذا المد. وذلك تجد أيهما أقرب إلى الله عز وجل، الأغنياء ولا الفقراء؟ الفقراء، الفقراء. وذلك الله يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه مستغنيا فإنه يطغى، هذا العادة الغالب. وأكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر المعترضين المترفون، إلا قال مترفوها. فأنت يا عبد الله يا مسلم في ابتلاء واختبار، كما أن من أعطاه الله عز وجل ما لم يعطك في ابتلاء واختبار. إن كثير من الناس لا ينظر بقاعدة عظيمة أو إلى قاعدة عظيمة ولا يعملها ولا يعمل بها، قد خطأ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي لا تنظروا إلى من فوقكم وانظروا إلى من أسفل منكم. قد تكون أنت مبتلى ببلاء، لكن لو نظرت إلى غيرك ها وجدت نفسك تعيش عيشة الملوك، تعيش عيشة عظيمة. من الناس من يعيش ويموت وهو تحت القصف ومشرد ومنتهك عرضه ومبتلى. بعض الناس فتح عينيه على الدنيا لا يجد لا أبا ولا أما، إما لأنه يتيم الأب والأم أو أنه مجهول. شوف الناس فلان ولد فلان وفلان ولد فلان وفلان خوال فلان فلان العرب الفلانيين فلان، وهو ما يعرف حتى أمه ولا أبا. هذا كثير من الناس الله عافاه منه الحمد لله، لكن واحد ما يرى هذا الشيء، بس يرى أنه إيش ما عنده وظيفة، ما يرى أنه إيش قد آتاه الله سمعا وبصرا وفؤادا وسترا. الآن نحن في هذه البلاد، من منا يرسل والدته ولا أخته ولا زوجته لتعمل سنتين ثلاث سنوات خادمة وتأتي له بدراهم معدودة؟ من نادر، يمكن ما في أحد. بينما يأتون الناس من كل مكان، صور بعض النساء والأم وما أدراك ما الأم تعلقها بأولادها، تترك أولادها وبعضهم حديث الولادة تترك لتذهب سنتين ثلاث سنوات تعمل خادمة، وقد تتعرض لاعتداء لضرب لظلم. بعض الناس حتى راتب ما يعطيها، وبعض الناس يعتدي عليها بالفاحشة الكبرى، وبعض الناس يضربها، وبعض الناس كذا، وهي تركة أولادها وجاي. هذا ما حصل لنا. ولذلك من جميل ما قرأت أن واحد نظر إلى القصور فقال لصاحبه أين نحن عندما قسمت هذه الأرزاق؟ ما انتبهنا، ما خلينا بالنا، يوم كانت الأراضي رخيصة، يوم هذا كانت بلاش، يوم كذا. فأخذ بيده إلى المستشفى فقال أين نحن عندما قسمت هذه الأمراض؟ وإلا المستشفى الله المستعان في أمراض يا أخوان، والله حاجة عجيبة. يوم الأيام زرنا واحد، قال واحد تعال خنزوره بس عشان والله تتعب، قلت يلا مشينا. ولا شاب يا أخوان أول عشرينات، يعني ما يجي 30، قال صار لي 8 سنوات أنا على هذا السرير، حصل لي حادث وانكسر عندي النخاع الشوكي، بعد 8 سنوات علاج، الآن أحرك إبهام رجلي إحدى رجلي، شوف شوي يحركها هكذا. قال هذا اللي وصلت من 8 سنوات أنا على هالحال. قال والله إني أتمنى إني أقوم لشيء واحد فقط، ما أبي أتزوج ولا أبي أولاد ولا أبي أتوظف ولا بس إني إذا قضيت حاجتي أنظف نفسي، لأن مسكين عقله وياه مفتح عينه ويشوفونه يلبسون حفاظة وينظفون عجل لكم الله، يقول بس أتمنى هذه أصل مرة. شوف والله يا أخوان يعني شيء في ناس يغسل كلى أسبوع مرتين ثلاث مرات، في ناس فوق راسه كيس يمشي فيها على طول ما قدر تنفس نفس هواء عادي، في أسرة بيت لازم مظلم الأضواء هذه تؤذي جلودهم، لا دائما ظلم 24 ساعة بالليل والنهار سكر شوف حالتهم، في ناس عميان، في ناس مجانين، في ناس معاقين، في ناس لا رجلين لا يدين، في ناس مقطوع الأربع أطراف، في أشكال وألوان، الدنيا فيها مصائب كثيرة. إحنا بعض الناس سبحان الله مرة فينا تخمة من الطعام والشراب لكن عنده نقص الشيء فلاني، تجده ينسى نعمة الله كلها. والإنسان يا أخوان إذا قام ركز على النقص 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 لن يشكر الله على ما عنده. والله يا أخوان يعني ما تقول الحمد لله حينئذ، تدري الحمد لله تملأ الميزان، تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله، الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. بعض الناس يقول كيف حالك؟ هاي كيف حالك، ما أكلين تبن، ما أكلين هوى، نعش مرض فيني، كل يوم أكل 15 حبة، ويعد لك ويعد لك ويعد لك. تسمع له 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق ما قال الحمد لله ولا مرة. أي خل نموت أحسن لنا، قول الحمد لله أخي، قل الحمد لله. يعني الكلامك هذا ما في أجر بل فيه إثم، لكن الحمد لله في أجر، في أجر. لو ملكت الدنيا وما فيها أنت ستغادرها شئت ما بيت. هذا سليمان عليه السلام عنده شيء عجيب يا أخوان، سأل الله شيئا الناس تراه مستحيل، مستحيل. قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. شوف كيف جاء على باله أن يسأل هذا الشيء، لأن الله بيده ملكوت السماوات. فسأله هذا السؤال فأعطاه الله عطاء عظيما حقا، استجاب له كما سأل. سخر له الريح، علمه منطق الطير، يفهم كلام النمل، سخرت له الشياطين كل غواص وبناء، سخر له أشياء عجيبة عظيمة، حتى أن عرش ملكة سبأ في اليمن وهو كان في بلاد الشام، طرفة عين قبل أن يرتد لي طرفه وإلا به مستقرا عنده. يعني حتى الدول العظمى الآن كل قدراتها ما توصل، ما تعمل هالشيء، مش يطلع صورة على الهواء مباشرة، لا جاب بذاته. فلما رآه ها إيش مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي، ما قال لأني سليمان بن داود نبي بن نبي، قال ليبلوني أشكر أم أكفر. اليوم يا أخوان الناس ما تنظر إلى النعم اللي هم فيها، فقط ينظر فوق. شوف فلا. النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا هذه القاعدة فقال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه بالمال والجسم فلينظر إلى من هو أدنى منه، قال لا تنظر إلى من فوقكم وانظر إلى من أسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. علشان إيش؟ ما تحتقر نعمة الله عليك يا أخي. أنت مهما بلغت في المصائب والنقص يا أخي، الله أعطاك دين جعلك مسلما. تدرون كم إنسان محروم من الدين والإسلام؟ ملايين مليارات يعبدون بوذا، يعبدون صلبان، يعبدون بقر، يعبدون أولياء، يعبدون شياطين. أنت جعلك الله موحدا تعبد إلها واحدا لا إله إلا هو. كم هذه كم ثمنها؟ هذه ثمنها إيش؟ الجنة يا أخوان، ثمنها الجنة. هذا لو كان إمبراطور، لو كان ملك من أكبر ملوك أهل الأرض، لكنه بوذي ولا هندوسي ولا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، إيش مصيره إذا مات؟ سيغادر هذه المملكة وما حوت إلى جهنم وبئس المصير. لكن أنت لو كنت إيش ما كنت فيه من النقص، فأنت ترجو رحمة الله وتخاف عذابه وعندك لا إله إلا الله. ترى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب صنو أبيه شقيق أبيه ما قال لا إله إلا الله بعد دعوة طويلة، وابن أخيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله، ما يقارب 50 سنة عاش معه، 40 سنة قبل النبوة وما يقارب 8 سنوات بعد النبوة، ويعرف الصادق الأمين وهو ينشد يقول لقد علمت أن دين محمد من خير الدين البرية دينا، يعرف وما قال لا إله إلا الله يا عم إلى آخر لحظة يا عم أبى أن يقولها، وأنت حضرتك تقولها بانشراح في صدرك تقولها يلا سمع قولوا لا إله إلا الله. شوف أكو أحد خانقك ولا أحد ضاربك ولا أحد كارك على ذلك تقول لا إله إلا الله. شوف النعمة، شوف الفضل اللي أنت فيه. فلنتق الله عز وجل ونشكره على نعمه. دائما نقول الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أحيانا الحمد لله الذي أحياني وأذن لي بذكره. الله أذن لك، والله لو لم يأذن الله لك ما قلت تسبيحة واحدة، والله ما تستطيع تقول لا إله إلا الله إذا لم يأذن الله لك. لكن الله أذن لك تسبح وتهلل وتحمد وتكبر وتقرأ قرآن وتروح تصلي وتصوم والحمد لله مستور. في ناس في دول متقدمة متقدمة على مستوى العالم والله يعيشون عيشة البهائم يا أخوان، والله عيشة البهائم. ذهبت إلى أمريكا مرارا ما أشوف الناس هناك اللي يقول ما توديني معك الكويت، كل هالدنيا اللي عندكم كلها مطر وكلها خضرة وكلها تكنولوجيا وكلها عمارات وكلها، ومع ذلك يتمنى يذهب إلى هناك. ليش؟ قال عندكم التوحيد، عندكم مسائل. أمريكي دانا بالكويت كم ساعة طلع كامته، كل ما مر على المسجد قال أوه مسجد، بعد صور مسجد مسجد، كان مر على المسجد شيعة كان يقول مسجد، لا لا هرمان روافض مو مصدق إن المساجد وين هناك، هناك وين يا بيت يا سرداب يا مش عارف إيش، يا كنيسة محولينها مسجد، يا وين يا يمشي لك مدري كم كيلو عشان يروح صلي الجمعة. إحنا هنا ما شاء الله والله يتعجبون. أنا في نيويورك واحد يسألني سؤال يقول يجوز أروح اليمن وألبس عبات على أساس أني أقدر أطلع من صنعاء إلى دماج أطلب العلم، والمسجد فيه يمنيون وهذا أمريكي بيلبس عبات على أساس أنه يزرق عشان يطلب العلم. قلت الله أكبر، هذه من المفارقات. أهل اليمن جايين نيويورك ونيويورك يبي يلبس عبات عشان يوصل اليمن، فقر. قال فقر ما عندي إشكال، المهم أروح أتعلم الدين، أتعلم التوحيد، أتعلم القرآن. عندهم واحد أمريكي رايح هناك دماج حاول القرآن كله، قال شفت هناك ما عاد أرجع، طلق أمريكا بالمرة. وهو يراسلهم قالوا قمت أتكلم عربي وحفظ القرآن كاملا، وهم قلوبهم متحسرة يقول فلان راح حفظ القرآن كله شلون أروح، شلون أروح وهو في أمريكا. عندهم أموال، عندهم تكنولوجيا، عندهم جو، عندهم عندهم، لكن ما عندهم هذا الدين، ما عندهم هذا الإسلام، ما عندهم هذا. بعضهم يقول أنا أذهب فقط لأتعلم العادات والتقاليد. ما تتصورون كيف عاداتهم وتقاليدهم سيئة، ما في. الآن الآن لا تروح بعيد، لو شوف لك شباب فجار فساق، تنزل واحد تتكلم على الثاني بأوسخ كلام، صح؟ أبوك أمك مش عارف إيش، لأنه ما عنده أخلاق فسقه فما بالك الكفار. هناك الكفار على طول ترى عندهم الكلام الموسخ هذا على طول، على غشمرة على جد على كذا، عادي عادي كل كلام موسخ، كلام موسخ. إحنا وين؟ إحنا عندنا أحس الحمد لله رحمك الله ديك الله صعب بالكم، السلام عليكم تفضل والله تجي هني. أشياء هذه ترى قيمة لها عظيمة نستمتع بها، نحن نستمتع بها. يتعجبوا إذا شافوا اثنين شوي يتهاوشون كل واحد بيدفع، لا 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 لا، بعضهم بعد يقول عليه الطلاق وعلى الحرام، ألا بيدفع ألا التعشى. هناك وين؟ هناك وين عندهم؟ هناك الزوجة والزوج بالبيت كل واحد بالفاتورة، كم تدفع أنا كم أدفع. عنده حتى واحد راح بريطانيا كما يقال يعني يقيم مع أسرة حتى يتعلم اللغة، فالولد كل ما شرب شيء دفع فاتورة حق الأم يدفع لها، فقال له واحد شو تسوي؟ قال هذا شو اسمه قيمة القهوة اللي، قال احنا هناك عندنا الكويت مو كذي ناكل ونشرب، لو زوجك وابوك بعد يوكلك ويشربك ويسكنك عند، قال لا ما صم، قال ما يصير يصير ولدكم. والله يا اخوان احنا بنعمة خير ونعمة، فلنحمد الله عز وجل ونشكره. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ما في انسان لو عنده نعم كثيرة انعم الله بها عليه. نعم، ايش رايكم نكتفي على القدر؟ كم الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.